أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان الكلام في القسم الثاني من أقسام الشرط وهو شرط الفعل، وقلنا إن الكلام فيه في مسائل. المسألة الأولى كانت في الوجوب التكليفي، في وجوب الوفاء تكليفا، وقلنا إن ظاهر المشهور هو وجوب الوفاء، وذكر المصنف جملة وجوه تدل على ذلك، مقابل ظاهر الشهيد رحمه الله في اللمعة، حيث قال إنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، أي لا وجوب تكليفية للوفاء بالشرط، وغاية فائدة الشرط أن العقد يصير جائزا، يصير عرضة للزوال، يعني فيه خيار. هكذا ذكر الشهيد الثاني عند هذا الكلام في شرحه في الروضة، نقل للشهيد تفصيلا عن بعض تحقيقاته بين أن يكون الشرط الواقع في العقد اللازم كافيا في تحقق المشروط، فلا يحتاج بعده إلى صيغة مثل شرط أن يكون وكيلا، ففي مثل هذا قال إن الشرط لازم. وأما إذا كان الشرط يحتاج إلى شيء آخر، إلى صيغة، ولا يكفي الشرط، ولا يكفي في تحقق المشروط، مثلا يشترط العتق، يعني اشترط عليك في البيع مثلا تعتق عبدك، إذا تم البيع لا يكون حرا، يحتاج إلى إنشاء صيغة العتق. ففي هذا الفرض قال إنه لا يكون العقد لازما والشرط لازما، وإنما ينقلب العقد جائزا. ما الوجه في هذا التفصيل؟ الوجه في الأول أن اشتراط ما يكون الشرط كافيا في تحققه، لا يتوقف على شيء آخر، يصير الشرط كجزء العقد، لأنه بتمامية هذا العقد يؤثر العقد وشرطه جميعا، يتحقق المشروط، فالشرط كالإيجاب والقبول، جزء من الإيجاب والقبول، فيكون تابعا لهما في اللزوم والجواز، إذا كانا جائزين فهو جائز، إذا كان لازمين فهو لازم. لكن المفروض أن الكلام في الشرط في العقد اللازم فهما لازمان، فهو إذن لازم كلزومهما. أما إذا اشترط ما لا يكفي الشرط في تحققه بل يتوقف على أمر آخر كالصيغة، فهذا من باب شرط أمر منفصل عن العقد لا ربط له بالعقد، فقد شرطه جاء في متن العقد، وإلا فهو أمر مستقل. والمفروض أن هذا الأمر المستقل ممكن، يعني جائز الوقوع والتحقق وجائز العدم، كما أن المفروض أن العقد علق عليه، فالعقد علق على ممكن، والمعلق على ممكن ممكن مثله. هكذا ذكر له، ثم قال إن هذا التفصيل أجود من ظاهر اللمعة، لأنه هو اختار اللزوم مطلقا بلا تفصيل، فالتفصيل فيه لزوم في أحد شقيه، بينما ظاهر اللمعة أن العقد يكون جائزا على الإطلاق، فالتفصيل أقرب إلى اللزوم الذي اختاره، ولذلك عده أجود. هذا من هذا البيان ظهر، من هذا البيان للتفصيل يقول المصنف ظهر الوجه لما في اللمعة وظهر ضعفه أيضا. أما وجهه فهو ما ذكره بالنسبة إلى الثاني، وهو أنه العقد علق على أمر ممكن، والمعلق على ممكن ممكن أيضا. وأما ضعفه فمن جهة أن هذا إنما يتم في الثاني، في ثاني شقي التفصيل فقط، وأما في أول الشقين فلا، لأنه لم يعلق على منفصل، وإنما صار هذا من حيث كفايته في تحقق المشروط صار جزءا من العقد، لا يتوقف العقد على شيء بعد ذلك. واضح كيف؟ بينما في اللمعة هو أطلق القول بالجواز اعتمادا على ذلك الواجب، لأنه كما ستعرف من كلام المصنف ذكر في اللمعة هذا الكلام أولا في شرط الفعل، وهو الشق الثاني من تفصيل بعض التحقيقات، ثم قال وهكذا كل مشروط أو كل شرط لم يسلم لشارطه أو لمشترطه، يعني حتى مثل شرط النتيجة، فعمم الكلام بهذا الإطلاق. كل هذا الإطلاق بهذا الشكل وجهه هذا الذي ذكر هنا في الشق الثاني من التفصيل، لكن ضعيف لأنه لا يتم إلا في مثل الشق الثاني، يعني في شرط الفعل، ولا يصح معه التعميم المذكور في اللمعة. هذا كله تقدم، وإنما ذكرناه تذكرة وتوطئة لبقية الكلام، فإن له بقية. ومن بقيته أخذ المصنف في المناقشة والاعتراض على الشهيد الثاني في الروضة، الذي قال إن للمصنف، يعني للشهيد الأول، في بعض تحقيقاته تفصيلا، يقول عد ما ذكر في بعض التحقيقات تفصيلا مقابل قول اللمعة، يعني ظاهر كلام الشهيد الثاني ماذا؟ أن قول اللمعة قول مطلق لا تفصيل فيه، ومقابله قول بعض التحقيقات بالتفصيل. واضح؟ هذا مقابل ذاك. هذا التفسير وهذا الفهم للمقابلة بينهما، وعد هذا مطلقا وذاك تفصيلا، لا يتم إلا إذا فرض اتحاد موضوع الكلام فيهما، بأن بمعنى أن يكون الموضوع الواحد الذي اختار فيه في اللمعة الإطلاق الجواز مطلقا هو نفسه جاء في بعض التحقيقات وفصله وشققه وقال في هذا نقول بالجواز وفي ذاك الشق نقول باللزوم، فيكون هذا تفصيلا في قبال ذاك، والحال أن هذا ليس صحيح، وذلك لأن الكلام في بعض التحقيقات في الوجوب التكليفي وعدمه، أين؟ في خصوص شرط الفعل وهو الشق الثاني. وفي هذا الشق الثاني الذي هو محل الكلام ماذا اختار؟ اختار الجواز. وكما اختار في اللمعة الجواز، ها؟ فلم يكن هذا تفصيلا مقابلا له. وأما الشق الأول الذي هو منشأ توهم وجود تفصيل، فهذا ليس شقا في المسألة نفسها، هذا شق بمعنى مسألة أخرى، لأن الشق الأول هو عبارة عن اشتراط ما يكفي الشرط في تحققه، أي اشتراط، عليكم السلام، غاية ونتيجة، وهذه مسألة أخرى مقابل شرط الفعل، ها؟ وليس شرط الوكالة فيها إلا مثل اشتراط ثبوت الخيار في مورد آخر. اشتراط ثبوت الخيار ما هو؟ من شرط الغاية والنتيجة، بعتك هذا بدرهم على أن بمجرد تحقق العقد يكون هذه الغاية وهذه النتيجة، وهي أن لي الخيار إلى شهر مثلا. فالشق الأول ليس من تفصيل المسألة، ولكن من تفصيل يؤدي إلى مسألتين. الأولى مسألة شرط الغاية، يقول الشرط فيها لازم. الثانية مسألة شرط الفعل، يقول الشرط فيها جائز. كما قال في اللمعة في فرض الكلام في شرط الفعل إن الشرط فيها جائز، فلم يفصل في مقابل ذاك. نعم، في اللمعة صنع شيئا آخر، وبعدما تكلم في شرط الفعل واختار فيه الجواز، كما في بعض التحقيقات أيضا شرط الفعل اختار فيه الجواز، زاد في اللمعة تعميم الكلام، عليكم السلام، لكل شرط لم يسلم لمشترطه، فعمم الحكم بالجواز لشرط الغاية والنتيجة غير شرط الفعل. هذا شيء آخر، وهذا خطأ منه، هذا خطأ منه كما يقول المصنف، لكنه لا ربط له بالتفصيل، واضح؟ إذن أصل محل الكلام في اللمعة شرط الفعل، مقابله في بعض التحقيقات فرض شقين، أحدهما في شرط الفعل. في هذا المورد شرط الفعل في الشق المرتبط به ماذا اختار؟ الجواز، كما في اللمعة في شرط الفعل اختار الجواز. فالتفصيل في بعض التحقيقات ليس تفصيلا في مقابل قول اللمعة، التفصيل لبيان محل الكلام. قال هناك مسألتان، مسألة شرط الغاية، أي شرط ما يكفي الشرط في تحققه ولا يحتاج معه إلى صيغة بعده، وهذه نقول فيها الشرط لازم، انتهينا. مسألة شرط الفعل أو شرط ما يحتاج معه بعد العقد إلى الصيغة، وهذه نقول فيها الشرط جائز، كما في اللمعة قال فيها الشرط جائز، فهذا ليس يعد تفصيلا في مقابل قول اللمعة. نعم، في اللمعة شيء زيادة، بعدما قال في الفعل في شرط الفعل الشرط جائز، قال وكذلك الحال في كل شرط لم يسلم لمشترطه، فزاد الجواز في غير شرط الفعل في شرط الغاية، وهذا اشتباه وخطأ في ظاهر اللمعة لا غير، لكن ما يختاره في بعض التحقيقات ليس تفصيلا في مقابل قول اللمعة. هذا لب هذا الكلام الآتي، إن كان فيه زيادة أو كذا نبينها من العبارة. قال أقول ما ذكره قدس سره، يعني الشهيد الأول، في بعض تحقيقاته ليس تفصيلا في محل الكلام مقابلا لما اختاره في اللمعة. لماذا؟ لأن محل الكلام في شرط الفعل، وهو لم يفصل في شرط الفعل. في شرط الفعل قال بالجواز كما قال في اللمعة بالجواز، وإنما فصل تفصيلا يتبين معه تمييز مسألة شرط الفعل عن شرط الغاية. قال هذا من شرط الغاية، هذا من شرط الفعل. في الأول مسألة أخرى نقول باللزوم، لكن في الثاني محل الكلام نقول بالجواز. هناك كنا قلنا بالجواز، فاتحد القولان في المسألة عليكم السلام في الموضعين. إذن ليس تفصيلا في محل الكلام مقابلا لما اختاره في اللمعة، لأن الكلام في اشتراط فعل سائغ. هذا هو محل الكلام، في اشتراط فعل سائغ مقابل اشتراط الغاية. وأنه هذا الفعل المشترط هل يصير واجبا على المشروط عليه تكليفا من باب يجب الوفاء يعني بفعل المشروط أم لا؟ أم لا مثل ماذا؟ أم لا كما ذكره الشهيد في المتن. واضح؟ سأنا لم أراجع عبارة الشهيد في المتن، لكن في الشروح يقولون هكذا، أن قوله كما ذكره الشهيد راجع لعبارة أم لا، هل يصير واجبا أم لا يصير واجبا كما ذكره الشهيد في المتن. هناك قال لا يصير واجبا، أو لا نحتاج إلى مراجعة العبارة، لعله يريد الإشارة إلى هذا الذي تقدم منه عند قوله في أسفل الصفحة الأولى من المسألة خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة. قال حيث قال إنه لا يجب، أرحمكم الله، لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، لا يجب، لا وجوب تكليفي، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال. إذن الكلام في اشتراط فعل سائغ، وأنه هل يصير واجبا على المشروط عليه أم لا يصير واجبا كما ذكره الشهيد في المتن في هذه العبارة المنقولة أيضا هنا من المتن. فمثل اشتراط، إذن هذا هو محل الكلام. هذا أي الشقين؟ الشق الثاني من التفصيل. وأما الشق الأول الذي جاء فيه اشتراط أن يكون وكيلا، وقال فيه باللزوم، يقول فمثل اشتراط كونه وكيلا ليس إلا كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوت الخيار. يعني هو من شروط الغاية، هو من شروط الغاية، واضح؟ فهذا ليس تفصيلا في محل الكلام أي شرط الفعل. ارفعوها سيدنا. هو ليس تفصيلا في محل الكلام أي شرط الفعل، وإنما فصل هذا التفصيل تمهيدا لتبيين محل الكلام، وأنه مسألة الشق الثاني من التفصيل. وأما الشق الأول فمسألة أخرى غير مسألة شرط الفعل، وهي مسألة شرط الغاية والنتيجة. مثل اشتراط ثبوت الخيار، اشتراط ثبوت الخيار ما هو؟ شرطه نتيجة. كذلك اشتراط الوكالة، يعني أن يكون وكيلا، بمعنى بمجرد العقد الذي فيه الشرط تصير وكيلا، لا يتوقف على إجراء صيغة الوكالة، هذا من شرط النتيجة، هذا خارج عن محل الكلام. فلا يقال إنه يجب فعله أو لا يجب فعله، هذا ليس من شروط الأفعال. إلا الآن لا يصرح، آخر الكلام بعد التطويل سيقول فعله نتيجة، لكن شوف الدورة قبل أن يقول هذا. إذن هذا من شرط النتيجة وليس من شرط الفعل، بحيث يقال فيه بوجوب الوفاء تكليفا، يجب فعله يعني وفاء، لأن فعله وفاء للشرط، يجب فعله، يجب الوفاء بفعله أو لا، لا يقال هكذا. نعم فيه معنى آخر من وجوب الوفاء، ما هو؟ لا الوجوب التكليفي، بل الحكم بترتب آثاره. اشترطت الخيار لا وجوب تكليف للوفاء، لكن فيه وفاء أو وجوب وفاء بهذا المعنى، بمعنى الحكم بترتب آثاره، يعني نقول ثبت لك الخيار في شرط الوكالة، نقول صرت وكيلا بمقتضى الشرط، لا مثل شرط العتق يجب أن تعتق وفاء، هذا المعنى فيه وهذا لا خلاف فيه، أنه إذا اشترط مثل هذا يترتب هذا. وحتى لو صار بناء الطرف الآخر على أن يتلكى أو يحاول المخالفة أو يقول أنت لست وكيلي أو كذا، هذا المقدار من التردد أو الإنكار أو الإمساك وعدم ترتيب الأثر لا يضر، لا يضر كما سيقول بعد قليل، ولا يؤدي إلى انفساخ العقد، بل يجبر هذا الطرف على ترتيب الآثار، هو وكيلك رغما عنك بحكم الشارع، له الخيار قهرا عليك بحكم الشارع. لذلك يقول نعم وجوب الوفاء بمعنى ترتب آثار ذلك الشرط المتحقق بنفس العقد، هذا المعنى من وجوب الوفاء مما لا خلاف فيه، إذ لم يقل أحد بعدم ثبوت الخيار أو عدم ثبوت آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد. إذا اشترطت الخيار في العقد يقولون يثبت الخيار، إذا اشترطت آثار اللزوم يعني أفرض سقوط الخيار وصيرورة العقد لازما يقولون يترتب ذلك بالاتفاق، هذا المعنى من الوفاء، يعني ترتب الآثار محل اتفاق، لكنه ليس معنى الوجوب التكليفي المناسب لشرط الفعل، فإن هذا ليس من شرط الفعل أصلا. وبالجملة فالكلام هنا في مسألة وجوب التكليفي في المسألة الأولى في اشتراط فعل يوجد بعد العقد، يعني يوجد بسببه، نوجده بعد العقد لا يوجد بالعقد حتى يكون غاية من الغايات، اشتراط فعل إذا تم العقد يوجد نوجده، لأنه يوجد وحده تلقائيا بعد العقد، واضح؟ يوجد بعد العقد، وإلا لو كان يوجد بعد العقد تلقائيا ما كان بعد العقد، كان بالعقد، إذ لا ينفصل حينئذ، ولماذا يتأخر يعني لحظة أو لحظتين أو ثلاث؟ إذا كان يوجد وحده بمجرد أن يتم العقد يوجد، هذا عين أنه يتحقق بالعقد، يوجد بعد العقد يعني نحن نوجده، مطالب المشروط عليه بإيجاده وفعله، يجب يعني عليه وفاء الوفاء بالشرط وفعل المشروط عليه وجوبا تكليفيا، هذا هو محل الكلام. نعم، إذن هذا محل الكلام، وهذا هو عين الشق الثاني من التفصيل، وكما في ظاهر اللمعة قال فيه بالجواز في هذا التفصيل في هذا الشق الذي هو محل الكلام قال بالجواز، فلم يختر تفصيلا مقابلا لهذا القول. نعم في اللمعة زيادة، نعم كلام الشهيد في اللمعة أعم منه ومن كل شرط، لأنه باللمعة بعد ما تكلم في شرط الفعل وقال فيه بالجواز وصيرورة العقد عرضة للزوال، قال وكذا الحكم في كل شرط لم يسلم لمشترطه، واضح؟ يعني ومراده تعذر الشرط، خلص ها لم يمكن الوفاء به، يعني في شرط الغاية ليش لم يسلم أو لم يسلم؟ تعذر، وإلا لو كان ممكنا فإنه يحصل بنفس العقد، واضح كيف؟ في شرط النتيجة إذا كان ممكنا بنفس العقد إذا تم العقد يؤثر هذا الشرط الشيء المشروط، فمتى متى لا يسلم له أو لا يسلم له؟ عندما يكون متعذران، واضح كيف؟ فإذا كلما تعذر شرط فلم يمكن تسليمه إلى مشترطه وترتيب حكمه له، يقول الحكم حينئذ ماذا؟ سيرورة العقد جائزان، هكذا عممه. وكيف كان؟ فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدم الخيار، سقوط الخيار واللزوم خارج عن محل الكلام. هذا تكرارها، إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتب آثار الشرط على الشرط أو على مثل شرط الوكالة والخيار وعدم الخيار، ولا كلام ولا خلاف في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار. هذا الذي قلت إذا صار بناء المشروط عليه أن يتذبذب ويحاول الامتناع ويقول لست وكيلا وأمثال ذلك، مثلا أنت وكيل مثلا في تصرف معين ويمسك العين يمنعك من أن تكون تحت يدك تمارس وكالتك فيها مثلا، هذا لا يؤدي إلى انفساخ العقد بعدم ترتيب الأثار، بعدم ترتيبه أثار وكالتك. ولا في أن، ولا خلاف أيضا في أن المشروط عليه حينئذ يجبر على ترتيب الأثار، وكيل غصبا عليك. وإن شئت قلت، ها الآن يصرح، اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات من باب شرط النتيجة لا المبادئ. مقصود بالمبادئ عادة ما هي المبادئ؟ الأسباب، يعني غاية يعني نتيجة الشيء، مبدأ يعني سبب له، لأن الغاية بعده والمبدأ قبله يعني السبب. والأسباب مقصود بها هنا ماذا؟ الأفعال، أفعال تسبب ذلك، ها؟ فلا تغفل. هنا صرح بعد كل هذا الكلام أن ذاك القسم الأول، الشق الأول، كلام في شرط النتيجة والغاية، وكلامنا كله في هذه المسألة في شرط الفعل وهو الشق الثاني، وفيه اختار الجواز كما في اللمعة اختار الجواز. فأين التفصيل في مقابل الإطلاق كما قال في الروضة؟ إن هذا التفصيل أجود مما اختاره في اللمعة. هذا ليس أن يقال هكذا، هذا ليس تفصيلا في مقابل قول اللمعة. ومما ذكرنا صاحب الغنية ذكر في مسألة اشتراط الخيار، قال لو اشترط الخيار فهنا إجماع على لزوم الوفاء بهذا العقد، يعني بهذا العقد مع ما فيه من شرط، وبالتالي يكون هذا من دعوة إجماع على لزوم الوفاء بالشرط. واضح ماذا أقول؟ قال هنا إجماع على لزوم الوفاء بهذا العقد، العقد الذي فيه الشرط، ولا وفاء لهذا العقد إلا بالوفاء بالشرط، فهذا إجماع على لزوم الوفاء بالشرط. لكن أين؟ في مسألة ما لو اشترط الخيار. الآن بالكلام الذي قدمنا تعرف أن مسألة اشتراط الخيار من أي القسمين؟ من موارد اشتراط الغاية لا الفعل. هناك من أراد تأييد قول المشهور، مشهور في مسألتنا ماذا قلنا أول المسألة؟ وجوب الوفاء. أين في مسألتنا؟ يعني في اشتراط الفعل. هناك من أراد أن يؤيد قول المشهور فأيده بدعوة الإجماع في الغنية. قال المشهور مثلا يجب تكليفا الوفاء بالشرط ويؤيده أو يدل عليه، لأن يمكن أن تؤيده ويمكن أن تكون من أنصار الاستدلال بالإجماع المنقول، فتقول ويؤيده أو يدل عليه. الإجماع المدعى في كتاب الغنية على لزوم الوفاء بالشرط. الطبيعي إذا تتكلم بمثل ما تكلمت الآن ظاهره اتحاد المسألتين وصحة التأييد، والمشهور قالوا يجب الوفاء بالشرط ويؤيده دعوى الغنية الإجماع على لزوم الوفاء بالشرط. موضوع هناك الشرط، موضوع هنا الشرط، الحكم لزوم الوفاء، الحكم لزوم الوفاء. لكن قد ظهر لك فساد هذا التأييد، فإنهما مسألتان، لأن فتوى المشهور في مورد شرط الفعل، دعوى الغنية الإجماع في مورد اشتراط ثبوت الخيار، وهي من موارد شرط الغاية. فانعقاد الإجماع على اللزوم فيها لا يلازم انعقاد الإجماع على اللزوم في مسألة شرط الفعل حتى تؤيد هذه بالإجماع في تلك. نعم، إذا أردت التأييد ولا بد فتمسك بدعوى الإجماع من قبل العلامة في التذكرة، لأنه ذكر هذا الإجماع في مسألة ما لو اشترى عبدا بشرط أن يعتق، وبشرط أن يعتق شرط فعل، ها؟ وقد ادعى فيها الإجماع على لزوم الوفاء، فهذا يصلح أن يؤيد به فتوى المشهور أو يستدل لهم به، لا كلام صاحب الغنية. قال: ومما ذكرنا يظهر أن تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد الراجع إلى الإجماع على لزوم الوفاء بالشرط المأخوذ في هذا العقد، تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بذلك غير صحيح، لأن صاحب الغنية إنما ذكر ذلك في مسألة اشتراط الخيار. وقد عرفت الآن في كلامنا عندما قلنا ليس اشتراط الوكالة إلا كاشتراط ثبوت الخيار، والآن في آخر كلامي قال: إن شئت قلت اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات، وإذا كانت ليست إلا كاشتراط ثبوت الخيار فاشتراط الخيار من اشتراط الغايات. واضح؟ إذن لأنه إنما ذكر ذلك في مسألة اشتراط الخيار، وقد عرفت خروج مثل ذلك عن محل الكلام، لأن كلامنا في شرط الفعل. نعم، في التذكرة هكذا: لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح البيع ولزم الشرط، هذا شرط فعل، معنى أنه لزم يعني يجب الوفاء به. أين؟ عند علمائنا أجمع، ادعى فيه الإجماع، هذا يمكن تأييد المشهور فيه أو الاستدلال لرأيه. مطلب الأخير في هذه المسألة: يعترض المصنف على ما قاله الشهيد في توجيه حكمه في القسم الثاني أو في الشق الثاني. في الشق الثاني ما هو؟ الشرط الذي يتوقف على شيء بعد العقد، على مثل الصيغة، وبعبارة أخرى شرط الفعل. هناك ماذا حكم؟ قال: لا وجوب وفاء، وإنما يصير العقد جائزا. لماذا؟ كيف وجه هذا القول؟ وجهه بأن العقد اشترط فيه، ما دام اشترط فيه ما لا يكفي هو فيه بل يتوقف على شيء آخر، إذن هذا ليس كجزء من العقد بل هو أمر مستقل منفصل اشترط في العقد. ثم قال: وهذا الأمر المنفصل ممكن، يعني جائز الوقوع والعدم. ثم أضاف: وقد علق العقد عليه. العقد علق على هذا الممكن، واستنتج أن المعلق على الممكن ممكن، معلق على الجائز جائز، فيصير العقد جائزا. إشكال المصنف في هذه المقدمة في قول الشهيد: قد علق العقد على هذا الممكن، وحاصل اعتراضي عليه أمور أربعة على التعليق. بعد تسليم وجود التعليق يعترض بأمور أربعة، لكن أولا لابد أن نبين هل التعليق موجود أو لا وأين موجود. يقول: في الصورة لا تعليق بلا إشكال. ماذا قلنا مثلا؟ تبعتك الكتابة بدرهمين مثلا على أن تعتق عبدك، مع هذا الشرط، شرط فعل، شرط العتق. وأين التعليق هنا؟ هذا مثل قولك بعتك الكتاب بدرهم منضما أو مقرونا بعتقك عبدك. هذا ليس مثل أن أقول بعتك الكتاب بدرهم إن أعتقت عبدك، ها؟ ذاك فيه تعليق. أما ما نحن فيه بعتك الكتاب بدرهم على أن تعتق عبدك، بشرط أن تعتق عبدك، يعني بالدرهم مع عتق العبد. في الصورة، في اللفظ، في الهيئة لا تعليق. فما هو مقصود الشاهد عندما يقول والعقد علق على الممكن؟ والمفروض أنه لا تعليق في الصورة. مراده أن التعليق واقعي، ثبوتي في الواقع، في الباطن، لا في الظاهر والصورة. بمعنى أن صورة هذه المعاوضة وإن لم يكن فيها تعليق إلا أن باطنها وواقعها هو هكذا، أن التزامي لك بهذه المعاوضة وكون كتابي لك مقابل الدرهم مثلا، هذا معلق على التزامك بالعتق. واضح؟ التزامي لك بأصل المعاوضة، وكون هذا لك بكذا معلق في الباطن دون الصورة على التزامك بالعتق، بحيث لو لم تلتزم بالعتق فأنا أيضا لست ملتزما لك بالمعاوضة وليس لك عندي شيء. واضح كيف؟ هذا هو مراده من التعليق، وإلا فإنه ليس من تعليق في الصورة. إذا تبين المقصود من التعليق ومحله، نقول يرد عليه أمور أربعة. أولها أن المعروف بينهم كما ذكرناه غير مرة أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين. فإذا البائع اشترط لنفسه يعني تعطيني كذا مع الشرط فهو جزء من الثمن، وإذا المشتري اشترط لنفسه يعني أشتري منك كذا وما اشترطت عليك، يعني جزء من المبيع. بيناه سابقا جزء من أحد العوضين على حسب اختلاف المشترط. إذن الشرط جزء من أحد العوضين، لازم ذلك أن لا يكون فيه تعليق، كما لا تعليق في أي من العوضين. عندما أقول بعتك كتابي بدرهم، هل هنا من تعليق في العوضين؟ بعتك الكتاب إن، يعني التزمت لك بالكتاب إن التزمت لي بالدرهم، ما في تعليق من هذا القبيل، هذا بذاك منجزا. فكذلك هذا بذاك مع الشرط، مع الخياطة، مع العتق في المثال، واضح؟ منجزا. لازم كونه كالجزء من أحد العوضين أن يكون حاله كحال ما هو جزء فيه، وكما أن ما هو جزء فيه من العوض هذا أو ذاك غير معلق، فالشرط الذي هو جزء فيه أو كالجزء فيه أيضا غير معلق عليه، كذلك هذا غير معلق عليه. واضح كيف؟ هذا إشكاله الأول. الثاني أن هذا الذي ذكرناه من عدم التعليق هو مقتضى القواعد اللفظية. قواعد اللفظية ليس هنا من قاعدة خاصة مثلا في النحو أو كذا، مقصود مقتضى الظهور. عندما يقال بعتك كتابي بدرهم على أن تعتق عبدك. فظاهر اللفظ أنه لا تعليق هنا، ظاهر اللفظ أنه لا تعليق هنا، ها؟ لأن هذا ليس مثل إن أعتقت عبدك، عبارة على أن تعتق أو بشر لا تعطي التعليق، بل تعطي اقتران العوض وهو الدرهم بهذا الشيء، العتق أو الخياطة. إذا كان هذا هو الظاهر، لا تقول لي إلى الآن هذا تكرار، لأن قلت من أول الأمر في الصورة لا تعليق، في اللفظ لا تعليق، وماذا تريد تكرر؟ واصبر قليلا. إذا كان هذا هو ظاهره فليكن كذلك باطنه. لماذا؟ لتبعية الإثبات للثبوت، والظهور للبطون، والمراد الجدي. لأن الإنسان إنما يتكلم باللفظ بما يريد في بطنه، يعبر عن مراداته بهذا الكلام. فإذا كان ظاهر الكلام لا تعليق فيه، هكذا يكون في الباطن. فمن أين تقول لي والله هو معلق في الباطن؟ والتزامي بالمعاوضة، هذه الجملة الطويلة، معلق على التزامك، ما أدري، بالعتق مثلا، بحيث لو لم كذا لم كذا. من أين أتيت بهذا؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن يقال إنه إذا كان هذا يرجع حقيقة إلى التعليق، يعني يكون العقد في واقعه حقيقة معلقا، فيلزم بطلان العقد. لماذا؟ وتقدم في محله وأشرنا إليه قريبا في الشرط التاسع، وهو الشرط الذي يتوهم اعتباره، وهو أن يكون الشرط منجزا. هناك ذكرنا أن التعليق في الشرط يرجع إلى التعليق في العقد، ها؟ والعقد يعتبر فيه التنجيز لا التعليق. وبعبارة أخرى لك أن تقول بدل التنجيز الجازم، لأن التعليق ما هو؟ نوع ترديد. جبعتك إن كان كذا، يعني فعلا ما في بيع، في ترديد، إما وإما، إما أن يكون كذا فهناك بيع، أو لا يكون فلا يكون هناك بيع. هذا التعليق يؤدي إلى ترديد، مقابله تنجيز العقد أو الجازم فيه، هذا معتبر. والتعليق ينافي هذا الجازم، يؤدي إلى الترديد، فيؤدي إلى بطلان العقد. وإذا كان هذا يرجع إلى تعليق العقد واقعا وحقيقة، إذن هو فاقد شرط الجزم وواقع على وجه الترديد، فينبغي أن يقال ببطلانه من هذه الجهة. واضح؟ الإشكال الرابع أنه لو رفعنا اليد عن الثالث، قضينا النظر، لا ترديد بل هناك جزم، إما أن نقول هكذا، أو مثلا كفر الترديد موجود لكن لا إشكال من هذه الجهة، لا يعتبر الجزم مثلا. لو غضضنا النظر من هذه الجهة فقلنا إنه لا ترديد بل الجزم حاصل، أو يعني رفعنا اليد عن الكبرى أو الصغرى. عن الكبرى بأن نقول التعليق لا يضر، الترديد لا يضر. عن الصغرى نقول الترديد والتعليق يضر، لكن لا ترديد هنا، هنا جزم. ها؟ لو غضضنا النظر عن هذا وعبرنا هذه المرحلة فانعقد العقد، انعقد، لا أنه ليس فيه جزم فإذا لا ينعقد، لا يصح، لا انعقد، لو سلمنا هذا المقدار واضح، لكن مع ذلك نقول عندما يتخلف الشرط ما الذي ينبغي أن يترتب؟ ينبغي أن يترتب انتفاء أصل المعاوضة يعني البطلان. لماذا؟ لأن المفروض أن أصل الالتزام على زعمك معلق. أفرض التعليق لا يضر فانعقد العقد، لكن انعقد على أي نحو؟ على نحو أن أصل الالتزام معلق على الشرط. وإذا كان أصل الالتزام والمعاوضة معلق على الشرط، فالقاعدة ماذا تقول؟ كل معلق على شيء ينتفي بانتفاء المعلق عليه، صحيح؟ فإذا انتفى الشرط ينتفي ما علق عليه وهي أصل المعاوضة فيبطل، لا أنه يصح ولكن جائزا متزلزلا يصير العقد عرضة للزوال كما قلت. واضح؟ قال: ثم إن ما ذكره الشهيد قدس سره من أن اشتراط ما سيوجد، يعني ما لا يتحقق بنفس العقد بل يتحقق بعده بفعل، هذا أمر منفصل وقد علق عليه العقد إلى آخره، عبارة علق محل إشكال، هذا لا يخلو عن نظر، إذ حاصله أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة وإن كان لا تعليق صورة. وفحاصل قولي بعتك هذا العبد بكذا على أن تعتقه أنه وإن لم يكن في الصورة من تعليق، لكن في الباطن أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق. فإذا لم يلتزم الطرف الآخر بالاعتاق لم يجب على المشروط له على المشترط الالتزام بالمعاوضة. واضح؟ هكذا مقصوده من التعليق، وإلا ففي الصورة لا تعليق، يعني كأنه أولا يصلحه له، تقول علقه وقل لك لا تعليق في الصورة، إن أردت أن تقول بالتعليق فلا بد أن يكون مقصودك تعليقا باطنيا واقعيا. مع ذلك فيه أولا مع أن المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وكما لا تعليق على العوض ولا تعليق على الشرط الذي هو جزء منه. ثانيا أن مقتضى القاعدة اللفظية والظهور في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى، لا يقتضي التعليق، إذا كان ظاهره عدم التعليق فليكن باطنه كذلك. ثالثا وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل، تعليق على المحتمل على الممكن على الجائز الوقوع، أنت قلت يرجع إلى التعليق على هذا الممكن المنفصل، هذا يوجب عدم الجزم، العدم المفسد للعقد، لأنه يشترط في العقد الجازم، وإن لم يكن في صورة التعليق هذا ليس بمهم، لأن مسألة أن الجزم معتبر مسألة معنوية واقعية مش مسألة لفظ، افرض في اللفظ لا تعليق لكن أنت جازم منشئ أو لا، بعت أو لم تبع، قل لي لا بعت على تقدير ولم أبع على تقدير، هذا معناه أنك ما بعت فعلا، وإذا ما بعت فعلا إذا تحقق التقدير بعد ذلك من أين يجيء البيع مثلا؟ المهم أنك فعلا باطنا غير جازم، وإن لم يكن في صورة التعليق. فيه مع هذه الثلاثة أن لازم هذا الكلام، أعني دعوى تعليق العقد على الممكن، ارتفاع العقد من رأس عند فقد الشرط لأنه هو المعلق فينتفي بانتفاء معلق عليه، لا انقلابه جائزا. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.